لو قدر لنا أن نفترق ولم تكن آخر كلماتي لك أنا أحبك، فستعلمين أنني لم أجد الوقت الكافي لقول ذلك. هذه الكلمات قالها جون كيتس بعد أن ابتلع ريقه واستجمع قواه وتشجع وأعاد المحاولة مرارا وتكرارا. بهذه الكلمات افتتح جون كيتس رسالته لفاني براون، الكلمات التي جاهدت لكي تحيا على لسان قائلها، بهذه الكلمات التي تشير بأن قائلها يسابق الوقت بل يخاف من فناء هذا الوقت، بهذه الكلمات التي اعتبرت كواحدة من أكثر العبارات رومانسية في الأدب الإنجليزي. عبر فيها الشاعر جون كيتس عن صدق حبه لجارته ومن ثم خطيبته فاني براون. هذا الحب اللي اختلف حوله النقاد، هل هو حب هروب من الواقع أم حب من قلب الواقع؟ هذه الكلمات هي الاقتباس الثامن من سلسلة أكثر العبارات الرومانسية في الآداب العالمية. بودكاست ساندويتش ورقي. لو كان نفسك تقابل أكبر مسوق للألم والحزن والضبابية، أحب أعرفك على جون كيتس، الشاعر اللي تعاظمت عليه الأسئلة الوجودية وتكالبت عليه قوى الألم وتجيشت فصائل اللا أدرية. كل هذه القوى تعاونت لخدمة هدف واحد، إنه هذا الشاعر يعيش في قلق دائم. كيف ما يقلق شخص عاصر فترة حروب أوروبا القاسية، شخص عاش يتمن مبكرا بوفاة والده، شخص أنهكت أعصابه بقلق وجودي ممرض، شخص قاوم مرضا مزمنا وهو السل، هذا المرض منعه من الزواج بالإنسان التي عشقها حد الجنون. كل هذه الظروف صنعت جون كيتس، الشاعر بل القلم الذي صنفه الكثير من النقاد المتأخرين بأنه أعظم من كتب بالإنجليزية، أعظم من شكسبير شخصيا، هذا القلم الذي يقطر إحساسا بالوجود. لم يعش جون طويلا، سنينه 25 اللي عاشها كساها القلق، كساها المرض والنقد. 5 سنوات متواصلة قضاها هذا الرجل في كتابة الشعر، لكنه لم يلقى أي مدح لقصائده. النقاد دائما ما اعتبروا كلامه إسفاف وسرد سوقي. لو كنت أنا مكان هذا الشاعر لأحبط حد الثمالة، لأن كلمة سوقي وإسفاف تعليقات كفيلة بإفساد قريحة أعتى الشعراء، لكن الحق يعلو دائما، والحق هنا هو انتصار الكفاءة عاجلا أم آجلا. كيتس ولد ليكون شاعرا رغم كل المحاولات اللي حاولت تجعله طبيب. نعم، فقد كان مقررا له، مخططا له بأن يكون طبيب لندن الأول، إلا أنه اختار الشعر. كيف تتوقع عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، راح تقنع شخص زي كيتس أن يتوقف عن كتابة ما يشعر به حقا؟ كيف تقدر توقف قطار شاعر ترك الطب وعالم التشريح واتجه بكامل إرادته نحو شغفه الشعر؟ إنما خطته يدا جون كيتس هو ما كان يشعر به حقا، والحق هو أن شعر كيتس كان أخمص مشاعر الإنسان، ولا حق لأحد بأن يسميه إسفافا. خلونا نمسك كلمة إسفاف وسوقية vulgarity. إسفاف أصلها كلمة أسفة، ولو واحد قال أسف السحاب بمعنى نزل واقترب من الأرض. يعني لما نقول عن شعر جون كيتس بأنه إسفاف، نقصد بأنه شعر اقترب من الأرض، لم يسمو بذائقة القراء. يبدو أننا سنقبل التهمة الأولى، إنه شعر جون كيتس نزل بلغته وبساطته إلى الأرض، لكنه في نفس الوقت سما بالقراء إلى عالم الخيال. خلونا نوضح شوية من خلال استعراض سياق العصر اللي عاش فيه كيتس. عصر كيتس اللي هي بدايات 1800 كان عصر الثورة على الثورة، الثورة الأولى هي الثورة اللي غطت فيها دخاخين المصانع سماء عواصم كل أوروبا. اختلفت فيها متطلبات الحياة، انحسر الأثر الديني على الشباب. لكن كان في ثورة مضادة على هذه الثورة، ثورة صنعها الشباب، ثورة حاولت تشتيت هذا الدخان، دخان المصانع، لكي نرى الإنسان مرة أخرى. هذه الثورة الأوروبية حملت معها حيرة وبحث جديد عن الإنسان وعن معنى للحياة. الثورة على الثورة بدأت تنهش العقول بأسئلة وجودية. هذه الأسئلة الوجودية رمت بالمسؤولية كاملة على الإنسان. الثورة المضادة على الثورة الصناعية سميت لاحقا بالحركة الرومانتيكية في الفكر والشعر. رومانتيكي مو معناها رومانسي، يعني مو شيء له علاقة بالعاطفة، مو معناها شاب طول بعرض في الفالنتاين شايل وردة حمراء، ولا فتاة شاردة الذهن تنظر لسقف حجرتها على أنغام سيلين ديون. الرومانتيكية هي حركة أدبية فكرية انتقدت بعنف العقل والعقلانية. نعم، هذه الحركة تمردت على الموروث والدين، قاتلت وبشدة الواقعية، ودعت للهروب من الواقعية، من العالم الواقعي إلى عالم آخر، عالم وردي، عالم بعيد عن عالم الفيلسوف أرسطو. أرسطو اللي كان يؤمن بأن الأدب انعكاس للطبيعة، انعكاس لما يوجد بيننا في الحياة. كيتس وجوقته كانوا لا أرسطويين، يعني لا يؤمنون بأن الأدب انعكاس للطبيعة، بل الإنسان الحقيقي هو إنسان يبحث عن معنى الأشياء بقلبه وحدسه. كيتس شخصيا يقول أنه غير مؤمن بأي شيء إلا بقدسية القلب وأهلية عالم الخيال. وبحسب رأي كيتس، الشعر هو بروق ورعود مباغتة يطلقها الشاعر لعقل القارئ، فتنقش هذه البروق فكرة ما تبقى خالدة للذكرى. هذا الوضع الرومانتيكي شيء طبيعي أن يظهر معه غربلة كبيرة في عقول الشباب، شيء طبيعي أن يتغربل كيتس ورفاقه. اختيار صعب قام به الرومانتيكيون. الخيار هو التخلص من الموروث بكل أشكاله والنزول للمحيط بلا منارة أو بوصلة. باختصار، كيتس وكل من عاشوا في عصره شكوا في قدرة العقل البشري، شكوا في الشرائع السماوية، في الموروث المجتمعي. أي نقطة في الماضي تملي على الإنسان معنى للحياة هي نقطة مشكوك فيها ومرفوضة. الحياة يجب أن تعاش وتجرب تجربة شخصية، يجب أن يستكشف الإنسان، كل إنسان أن يستكشف بنفسه الحياة ومعانيها. يظهر هذا الفكر جليا في نص رسالة كيتس لما قال لحبيبته: كنت أندهش من رجال يمكن أن يموتوا شهداء من أجل الدين، كنت أرتعد من أجل ذلك، أما الآن فلا، من الممكن أن أكون شهيد دين، لكن الحب ديني وأموت من أجله. الحب عقيدتي وهو عقيدتي الوحيدة، لقد فتنتني بقوة لا أستطيع مقاومتها، كنت أستطيع المقاومة سابقا إلى أن رأيتك، وحتى بعد رؤيتك كنت في الغالب أحاول جاهدا أن أعارض بالمنطق أسباب حبي لك، ولا يمكنني فعل ذلك بعد الآن، لأن الألم سيصبح عظيما. إن حبي أناني، لا أستطيع أن أتنفس بدونك. جون كيتس عاش سنوات التيه بدون أي خرائط. زاد على هذا التيه الصراع اللي عاشه. الرجل عاش صراع إيمانه بصدق ما يكتب وإيمانه باحتقار الناس لما يكتب. أعمال كيتس لسوء الحظ لم تنل الاحترام المناسب. أضف لهذا الصراع إن صحته لم تسعفه لينال حبيبته ويتزوجها. حتى رحلاته الوجودية لم توصله لشاطئ إجابات مقنعة. هذا الشيء جعله يوصي قبل وفاته بأن يدفن بدون أن يكتب على القبر أي معلومات عنه، فقط سطر واحد. السطر يقول: هنا يقبع شخص كتب اسمه على الماء. لكن من وجهة نظري الشخصية أخطأ حدس كيتس، فاسمه اليوم مطبوع على عشرات الأغلفة، منها غلاف كتاب قرأناه بعنوان برايت ستار، نجمة ساطعة. نجمة ساطعة هو عنوان كتاب اشتريناه من أمازون. هو مجموعة شعرية إنجليزية ورسائل الحب أغرق بها جون كيتس حبيبته فاني براون. لا، لم يغرق حبيبته فقط، بل أغرق الساحة الغزلية الغربية. نجمة أضاءها شخص كان يعتقد أنه سيكون جراحا شهيرا يمسك بمشرطه لاستكشاف علل البشر. نجمة أضاءها جراح رمى بمشرط الطب وأمسك بقلم وورقة ليستكشف مناطق غير مأهولة في جسد الرومانسية والحب. ستسمعون الآن منطقة مشاعر إنسانية غير مأهولة اكتشفها كولومبس الشعر جون كيتس. في ليلة ما اشتد علي المرض، تدفق الدم ليغرق رئتي حتى كدت أن أختنق. في تلك اللحظة أؤكد لك لم أشك أبدا في أنني هالك. في تلك اللحظة أؤكد لك بأنني لم أكن أفكر إلا بك. وأنا أقرأ لجون كيتس مر علي تعليق لأحد المدونين. هذا المدون ذكر بأنه جون كيتس حول حياة حبيبته وجارته وخطيبته فاني إلى جنة. هو خلاها الأشهر بين بنات جيلها وكتب فيها القصائد الواحدة تلو الأخرى. وبهذا قد يكون كيتس قد حقق المعادلة التي تقول: الرجل الذي يريد المرأة ملاكا عليه أن يكون لها جنة، فالملائكة لا تعيش في الجحيم. هذه العبارة جميلة، أخاذة، موسيقية، لكن حصل حولها لغط كبير. في ناس معجبين بها قالوا: نعم، الحياة أخذ وعطاء، الحب بنك، كلما أعطيت كلما سحبت منه مستقبلا. إن أردت ملاكا فحول حياة من تحب لجنة. على الطرف الآخر مجموعة أصدقاء واقعيين رفضوا المقولة بحجة أن الحياة لا تمشي بهذا الشكل، بل الحياة الزوجية والعلاقة العاطفية تحتاج التضحية والتعامي والتغابي، بالعربي هو الحب الغير مشروط. يبدو أن النجم حفلنا اليوم جون كيتس من المعسكر الثاني، معظم رسائله وأشعاره ما تتطلب من الطرف الآخر فاني أي ومضة أو حركة، بل كل ما كان يفعله كان يطلق مجموعة من المشاعر العميقة التي يكنها لها. كان يريد لهذه المشاعر أن تظهر على السطح بشكل شعر أو رسائل. شخصيا يبدو لي أن اهتمام كيتس بتجسيد أحاسيسه لأبيات شعرية كان أكبر من حبه لفاني. هذه وجهة نظر شخصية، لكن عندي بعض الدلائل. مثلا في قصيدته اللي بعنوان When I have fears that I may cease to be، قال بالنص بالحرف الواحد: عندما تغمرني المخاوف أنني لن أكون هنا في هذه الدار، أخاف أن لا يخط قلمي ما يحمله عقلي من أفكار. في هذه القصيدة عبر كيتس عن مخاوفه من الموت ومن أن الشهرة التي يبحث عنها غير باقية. لن يستطيع جون كيتس ممارسة أكثر شيء يحبه، كتابة الشعر. في هذه القصيدة أنا أجد أنه كيتس صنف حبه لفاني براونز كمركز ثانوي، فهو قال بكل صراحة أن خوفه من الموت هو خوف من أنه لن يستطيع أن يكتب الشعر بعد ذلك، لن يصف السماء ويرسم النجوم بكلمات على الورق. نعم، كل الشهرة وكل مشاعر الحب سيغرقان في العدم. في قصيدة أخرى يقول فيها جون كيتس وعبر فيها بشكل واضح عن خوفه من الموت وخوفه من اختفاء مشاعر الحب، فهو يقول: In the wide world I stand alone and think till love and fame to nothingness do sink. نعم، كل هذه الشهرة، كل هذه الأشعار ستغرق في العدم. لكن يبقى سؤال مهم، لماذا أحب الشاعر جون كيتس الفتاة فاني براون؟ هل أحبها لمالها، جمالها، أصلها وفصلها، ولا عقلها؟ نظرة سريعة لسياق حياة هؤلاء الحبيبين، خلينا نقول بأنه أحبها لأنه يشعر بالوحدة. الوحدة الرهيبة التي عاش فيها جون كيتس كانت عامل رئيسي لكي يتعلق بها. هذا الإحساس بالوحدة وإيماءات فاني بإعجابها به، احتمال كانت إيماءات تعاطف لا أكثر، جعلته يتعلق بها، خاصة أنه ما في تغذية راجعة، لا يوجد أي ردود من فاني براون، لم نجد أي مخطوطة تحمل خطها أو كلامها. يعني بالبلد نقول الرجل ما صدق يلقى إنسان يحن عليه. هذا كلام قاسي شوية، كلام غير لائق، نعم أعترف لكم بذلك، لكن هذا الكلام يمثل وجهة نظر بعض النقاد، بعض النقاد اللي انتقدوا هذه الحبيبة على التعاطف، لأن التعاطف المكشوف قد يكون أكثر إيلاما للشخص المتألم، وراح أقول لكم ليه. بدون سابق إنذار اشتريت كتاب غريب، وأنا أوصيكم بشراءه وقراءته. عنوان الكتاب Humans of New York، ومعناه البشر في نيويورك. بصراحة هو مجموعة صور لأشخاص عاديين من مدينة نيويورك. الكاتب أو المصور يأخذ صورة للشخصية عادية في الشارع ويسألها أي سؤال عادي، زي مثلا فين كنت؟ فين رايح؟ إيش رايك في الحياة؟ من خلال إجابات الناس العاديين يستخرج هذا المؤلف العجيب درر. واحدة من هذه الدرر أو هذه الصور، صورة فتاة من أصول كورية. هذه الفتاة كانت مقعدة على كرسي متحرك، ولما سئلت عن طموحها في الحياة جاوبت أريد أن أكون حاكمة لهذه الولاية. نظرات التعجب على وجه المؤلف خلت الفتاة تقول لا تستبعد أن أفعل ذلك، وأرجوك أنا لا أطلب منك التعاطف مع كلامي، لا أريد أن أعامل كحالة خاصة تستدعي الشفقة. هذا الكلام القوي هو جزئية مهمة تستدعي مننا نستنتج شيئاً. رقم واحد، أن نعيد تعريف التعاطف المقبول. لا تعتقد بأنك بتعاطفك أنك تفعل خير. نحتاج أنا وأنت أن نعيد تعريف التعاطف لكي لا يكون مؤلماً للشخص المستهدف. ثانياً، ننتظر شباب زي الورد في عالمنا العربي أن يعملوا لنا كتاب عنوانه البشر في جدة، الرياض، القاهرة، الكويت. سجلوها يا مصورين ويا فنانين، فقد تكون مشروع مستقبلي. نرجع لصديقنا كيتس. الصراع اللي واجهه كيتس كان صراع حاجته للتعاطف، في نفس الوقت كان عنده حاجة لأن يحقق مجده الشخصي. وجهة نظري الشخصية مرة ثانية، كقارئ لأشعار كيتس ومتلذذ بأبياته المؤلمة، هو أن كيتس كان يبحث عن ذاته في هذا الحب، ووجد الحب في فاني، ملهمته، الميوز الخاص فيه. وبكلمة قوية شوية نقول أنه كان حب مصلحة، كان يريدها مصدر إلهام، مصدر أمان، مصدر لقتل الوحدة. جون كيتس كان يريد فاني ملاكا، فصنع لها من شعره جنة. في حفظ الله.